أما بعد، فيا أيها الإخوة الكرام، توقفنا في الدروس الماضية عند حديث الشفاعة، الشفاعة العظمى التي هي لسيدنا محمد عليه وآله الصلاة والسلام، وهي المقام المحمود الذي وعده الله عز وجل لحضرة الحبيب الأعظم سيدنا محمد عليه وآله الصلاة والسلام. وذكر النبي الأعظم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في الحديث أن سيدنا آدم اعتذر عن الشفاعة، ما تقدم إلى هذه الشفاعة العظمى، وسيدنا نوح عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم كذلك اعتذر، وسيدنا إبراهيم وسيدنا موسى وسيدنا عيسى الجميع اعتذر، وكل واحد من الأنبياء قدم سبب الاعتذار. في ظاهر الأمر أن هناك خطيئة فاعتذر. نحن اليوم أصبحنا في حاجة إلى معرفة هذه الأعذار التي تقدم بها كل نبي من الأنبياء، سيدنا آدم، سيدنا موسى، سيدنا عيسى، إلى سيدنا إبراهيم، هؤلاء أولو العزم من الرسل عليهم الصلاة والسلام. أتساءل مع نفسي، لماذا نحتاج إلى تأويل هذه الأمور لكي نزرع في نفوس الناس الأدب مع أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، الأدب مع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام؟ أتساءل مع نفسي، هل أصحاب النبي الأعظم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم تساءلوا مع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ليش سيدنا آدم يعتذر؟ وليش سيدنا نوح يعتذر؟ مع أن كل واحد منهم ذكر سببا، هل واحد من الصحب الكرام استشكل ووقع في سوء ظن أو في سوء أدب مع الأنبياء؟ معاذ الله. ولكن نحن اليوم نحتاج إلى شيء من التأويل وإلى شيء من الإيضاح. السر في هذا هو ضعف الإيمان، لأن الإيمان لو كان كاملا وحقا، المؤمن يلتزم الأدب. هؤلاء الأنبياء والمرسلون عليهم الصلاة والسلام هم صفوة الله عز وجل من خلقه، والأمور بينهم وبين الله سبحانه وتعالى. شو دخلنا في هذا الموضوع؟ وحتى يحتاج كل نبي من الأنبياء، حاشاهم، يحتاج إلى توضيح هذا الأمر الذي تكلم عن ذاته. سيدنا آدم اعتذر لأنه أكل من الشجرة. أنا شو دخل لي في الموضوع هذا؟ بينه وبين الله عز وجل، مع أن الله سبحانه وتعالى ذكر في القرآن الكريم: فنسي ولم نجد له عزما. خلاص انتهت القضية، شو دخل الآن في الموضوع؟ لا، معناته سيدنا آدم عصى، وما دام عصى كيف يكون نبيا، كيف يكون رسولا ويعصي ربنا سبحانه وتعالى؟ هذا دليل على إيش؟ على ضعف الإيمان، على سوء الأدب مع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. والذي يصل إلى هذه الدرجة من سوء الأدب مع الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام، إذا كان حاجة من يسمع قليل الأدب مع الآخرين، ما تستغرب أبدا. ولكن مشايخنا رضي الله تعالى عنهم وشراح الحديث الشريف أوضحوا لنا حتى لا نخرج عن دائرة الأدب، لأنه بحق من أساء الأدب حرم الوصول إلى الأرب، لأن كل واحد ظن بنفسه أنه يريد أن يصل إلى جنة عرضها السماوات والأرض. لا يمكن أن تصل إلى جنة عرضها السماوات والأرض إن لم تكن متأدبا، فلذلك الأدب مطلوب شرعا. فشراح الحديث رضوان الله تعالى عنهم وجزاهم الله تعالى خير الجزاء ذهبوا وشرحوا لنا وبينوا لنا شو هالمواضيع هي فيما تتعلق سيدنا آدم سيدنا نوح عليه الصلاة والسلام. وقد نقل لنا الشيخ رحمه الله تعالى سيد الشيخ عبد الله سراج الدين رحمه الله ورضي الله عنه في كتابه الإيمان بعوالم الآخرة ومواقفها، نقل لنا أقوال العلماء أقوال شراح الحديث من أجل شيء أي شيء كما قلت لكي نلتزم الأدب. ولكن أرجع فأقول لو أن إيماننا أصبح كاملا لما احتاج أحدنا إلى هذا، لأن الإنسان المؤمن يلتزم الأدب مع عامة خلق الله ويجد بينه وبين نفسه تأويلا وتبريرا لأي أمر يصدر من عامة المؤمنين، فكيف بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام. الشيخ رحمه الله تعالى نقل لنا أقوال شراح الحديث ما هي يعني تأويلات اعتذار سيدنا آدم عليه الصلاة والسلام عن الأكل من الشجرة واعتذار سيدنا نوح عليه الصلاة والسلام. أما بالنسبة لسيدنا إبراهيم يقول الشيخ رحمه الله تعالى وأما ما ورد في حديث الشفاعة من اعتذار الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم بسبب الكذبات، ثلاث كذبات في ظاهر الأمر اعتبرها سيدنا إبراهيم من الكذبات. مين؟ خليل الرحمن الذي هو شيخ الأنبياء. طيب يا أخي أنا شو دخلني في الموضوع؟ الخليل مع مولاه، شيخ الأنبياء مع مولاه، فأنا ألتزم الأدب ولا أتكلم بحرف أبدا، ولكن بسبب ضعف الإيمان فالعلماء وشراح الحديث من أجل سلامة إيماننا راحوا يوضحون هالأمور هاي من أجل أي شيء حتى نلتزم إيش الأدب مع الأنبياء. سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام يقول الشيخ رحمه الله تعالى فإنما هي كذبات صورة لا حقيقة، لأنها من باب المعاريض. طبعا الإنسان لو أنه فهم دين الله عز وجل والله ما بيحتاج إلى أي شرح فيما يتعلق بمثل هذه الأمور، ولكن جهلنا في دين الله. جزى الله عنا العلماء العاملين خير الجزاء الذين سلكوا بنا طريق الأدب مع الأنبياء والمرسلين. يقول الشيخ رحمه الله تعالى وقد جاء في الأدب المفرد للبخاري وفي السنن للبيهقي وغيرهما عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال إن في المعاريض لمندوحة عن الكذب، يعني أن في المعاريض متسعا وفسحة تغني الإنسان عن اللجوء إلى الكذب. شو هالدقة هي؟ إن في المعاريض لمندوحة عن الكذب. الإسلام حريص علينا كل الحرص أن يتجنب المسلم الكذب، لأن الكذب كبيرة من الكبائر، والكذب يكفيه عار أن الكفر بالله والكفر برسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي من الكذب. لذلك الإنسان المؤمن ما ينبغي أن يجري الكذب على لسانه قط، فضلا عن أفعاله، فضلا عن أحواله، لأن الكذب قد يكون باللسان، وقد يكون بالفعل، وقد يكون بالحال، كما حصل مع إخوة سيدنا يوسف عليه الصلاة والسلام، كذبوا على سيدنا يعقوب بأقوالهم، أكله الذئب، وكذبوا بفعلهم بأنهم قالوا أن الذئب أكله، وأنهم جاءوا بقميص على دمه عليه دم، وكذبوا بالحال، جاءوا أباهم عشاء يبكون، كذبوا في القول، وكذبوا بالفعل، وكذبوا بالحال. طيب ليش هذا الكذب؟ في نهاية المطاف الكذب سينجلي. شو بيقول العوام؟ حبل الكذب قصير ولو طال، ونتيجة الكذب تظهر الحقيقة، إن في الدنيا وإن في الآخرة. رحمة الله بأولاد سيدنا يعقوب أن الأمر انكشف في الدنيا وتابوا إلى الله عز وجل. أما المشكلة في الإنسان إذا كذب والله جل وعلا ستره في الحياة الدنيا، لعله أن يتوب، لعله أن يرجع، لعله لعله، ولكن أصر وأصر وأصر، فالفضيحة لا قدر الله إذا لم يرحم ربنا عز وجل تكون في الآخرة. الإسلام حرم الكذب، ولكن قال لك في المعاريض إذا كنت محتاج جدا 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 وتخشى من أمر فيه سوء، دير بالك أنه تكذب، ولكن لا مانع أن تعرض تعريضا بحيث السامع يتوهم شيئا وأنت تقصد شيئا آخر. يعني أن في المعاريض متسعا وفسحة تغني الإنسان عن اللجوء إلى الكذب. والمعاريض كما قال في شرح المواهب هي جمع معراض كمفتاح من التعريض، وهو خلاف التصريح، يعني ما صرح، أشار إشارة. وعرفه المتقدمون المعاريض بأنه ذكر لفظ محتمل يفهم منه السامع خلاف ما يريده المتكلم، أوهم السامع بأمر، فهم السامع شيئا على خلاف ما يريد المتكلم، من أجل أي شيء؟ أن يدفع عن نفسه خطرا. وهل هذا في ذلك حرج؟ في ظاهر الأمر عرض تعريضا، ما كذب، وقال كلاما السامع فهم شيئا والمقصود عند المتكلم شيء آخر، ولكن المتكلم ما كذب وأوهم السامع وهما، لا حرج في ذلك كما جاء في الحديث. فمن ذلك تعريضات الخليل على نبينا وعليه الصلاة والسلام في الأمور الثلاثة. الأولى، الأمر الأول اللي عم يعتبره سيدنا إبراهيم أنه كذب، تعال شوف حطه في الميزان، اشرحها حتى ما يجي واحد. والله أنا أتعجب عندما أسمع من بعض المسلمين عمال بيكذب، بتذكره إيه، بيقول لك بكل سوء أدب سيدنا إبراهيم كذب. أعوذ بالله، أعوذ بالله، لأنه كيف كذب؟ بيقول لك هو أقر بنفسه، هذا دليل على غبائه. شيخ الأنبياء عليه الصلاة عليهم الصلاة والسلام، بيجي هذا الإنسان هيك العبد الضعيف الذليل يشتري أن يقول هذا الكلام في حق سيدنا إبراهيم؟ طيب بيقول له تعال يا أخي، إيش هي الكذبة الأولى؟ حين قدم أرض جبار ومعه زوجته سارة، وكان الجبار ذاك الملك الجبار يغتصب الزوجات الحسان من أزواجهن، ظلم. يعني ربي عز وجل يؤتي العبد الملك فإذا به يعيث في الأرض فسادا. يا الله، ما أتاك الملك مشان تعيث في الأرض فسادا؟ آتاك الله عز وجل الملك لتكون خليفة الله في أرضه، وتقوم بمسألة العدل وإقامة الحدود ورفع الظلم عن الآخرين. ولكن أقبح أنواع الظلم من الملك، ما في حاجة للظلم، اللي بدك إياه بتنفذه أنت بدون ظلم، وتستطيع أن تصل إلى ما تريد بالعدل. ما أحد بيقول لك لا أبدا. على كل هذا الجبار من وقاحته إذا بيشوف مرأة حسناء مع زوجها بيغتصبه والعياذ بالله تبارك وتعالى. وكان الجبار يغتصب زوجات الحسان من أزواجهن، وقد كانت زوجة الخليل سيدنا إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم سارة باسمها ووصفها وهيئتها. يعني اسم على مسمى، اسم حلو سارة، بهيئتها وبصفتها وبأخلاقها إلى آخره، اسم على مسمى. ومروا بالطريق بيمروا على هذا الإنسان الجبار بده يغتصب، فقال الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم: إذا سألك هذا الملك الجبار يعني، فقولي إنك أختي، فإنك أختي في الإسلام. في شك في ذلك؟ ألم يقل مولانا سبحانه وتعالى: إنما المؤمنون إخوة؟ يعني لو واحد قال لزوجته: أنت أختي في الإسلام، قال لأمه: أنت أختي في الإسلام، قال لأختي، قال لأي امرأة: أنت أختي في الإسلام، أين تكمن المشكلة؟ وكلام صحيح، ولو اقتصر قال لها: أنت أختي، وقصد بذلك الإسلام، ما في أي حرج. حتى نحن الآن وصلنا إذا مع اليهود والنصارى من شأن نقول أنهم إخوة لنا، وهذول إخوتنا. طيب الله عز وجل يقول: إنما المؤمنون إخوة، وهذول من مؤمنين كفر؟ يقال نقصد أنها أخوة الإنسانية. أيوة، إذا عم بتقولها من باب المعاريض الله يجزيك الخير. طيب نحن نبرر لأقوال من يقول كهذه الكلمات، لأنه ربما أن يكون عالما، وربما نبرر له أنه: يا أخي عندما يقول هذول إخوانه منقول له: يا أخي إنما المؤمنون إخوة. قال: نحن يعني أخوي في الإنسانية، هو إنسان وأنا إنسان، فنحن إخوة في هذه الإنسانية، كلكم لآدم وآدم من تراب، يعني وهكذا. توكل على الله وأنت المسؤول عن ذلك بين يدي الله. نبرر لأناس قد يقولون هذا الكلام كذبا ونفاقا وتضليل على المسلمين والعياذ بالله تبارك وتعالى، ولا يبرر الإنسان كما نقول أنه كذبات سيدنا إبراهيم ويحتاج إلى تأويل. على كل اسمع التأويل. فقال الخليل عليه الصلاة والسلام: إذا سألك فقولي إنك أختي، يعني لا تقولي أنت زوجتي، أنك أختي، فإنك أختي في الإسلام. قال: ليش دينه يعني الإسلام هو؟ قل: إن الدين عند الله الإسلام. كل الأنبياء دينهم واحد ألا وهو الإسلام. ولكن الآن صار اصطلاحات: هذا يهودي، هذا نصراني، هذا مسلم. فاختصت الأمة، إذا أطلقت كلمة الإسلام اختصت بها أمة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. أما بقية الأنبياء كل واحد ينسب إلى نبيه. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: وهذا صريح في أن الخليل سلك مسلك التعريض في الكلام، فإنه قال لزوجته قولي للجبار إنك أختي، وهذا يوهم لمين؟ للملك الجبار، يوهم أنها أخته نسبا. هو بيسمع الجبار هذا الملك أنه هي أختي، وتقول له هذا أخي، يظن أن الأخوة إيش؟ في النسب. طيب ليش عم بيقول هذا الكلام؟ لدرء مفسدة. فهل يا ترى هذا شيء من الكذب؟ طيب لك ليش سيدنا إبراهيم اعتبر هذا من الكذبات؟ لأنه مقام سيدنا إبراهيم غير مقامنا نحن. حسنات الأبرار سيئات المقربين، اعتبر المعاريض اعتبرها من الكذب. والبعض حاشا من يسمع الكذب الذي يعلمه الإنسان كذب ليس خطأ خاطئا. أخو سيدنا يوسف عندما قالوا ما قالوا لأبيهم خطأ أم خاطئين؟ خاطئين، متقصدين، هذا يتقصدون الكذب. أما سيدنا إبراهيم ما عم تقصد الكذب، ولكن لدرء مفسدة أوهم السامعة أن هذه أخت له، أو قال لها قولي هذا أخي فأنت أختي في الإسلام، وهذا يوهم أنها أخته نسبا ولكنه قصد أخوة الإسلام. وعلى هذا المنوال جاءت بقية الأجوبة الثلاثة، عرض فيها تحفيظا أو تحفظا من كيد أعدائه وإيذائهم. يعني الموضوع الثاني أنه طلب القوم منه أن يخرج معهم في يوم عيد لهم، وفي منكرات وفي عبادة أصنام وإلى آخره، اعتذر. نأتي إلى هذا الموضوع في الدرس القادم إن أحيانا الله عز وجل، والحمد لله رب العالمين.